نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: عودة الطوابير أمام الأمن العام بعد إلغاء عمل المنصة، انقسام أساتذة التعليم الرسمي واعتصامات للمطالبة بالحقوق، تحديد جلسة لاستجواب حاكم مصرف لبنان في 15 آذار، جمعية أمراض الكلى تعلن البدء باستيفاء أتعابها مباشرة من المرضى، إيران تتوصل لتفاهمات مع وكالة الطاقة الذرية يمكن أن تمهد لحل القضايا العالقة. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. في اليوم الأول للعمل في دوائر جوازات السفر في الأمن العام بعد إلغاء منصة طلب الحصول على الجوازات الإلكترونية، شهدت مراكز الأمن العام زحمة مواطنين اصطفوا في طوابير من أجل تقديم طلبات الحصول على جوازات سفر جديدة أو تجديد المنتهية الصلاحية. وأفيد بأن كل مركز يستقبل يوميا 30 طلبا فقط بمعدل حوالي 2400 طلب على مستوى كل لبنان، على أن يتم تقييم الوضع لاتخاذ تدابير جديدة بما يسهل على المواطنين هذه العملية. تربويا ينقسم أساتذة التعليم الرسمي بين العودة إلى مدارسهم أو الاستمرار في الأضراب المفتوح، حيث فتحت غالبية المدارس الرسمية أبوابها بعد شهرين ونصف من الأضراب وسط تفاوت واضح بحضور الأساتذة بين مدرسة وأخرى. ووسط هذا الإرباك وبدعوة من اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، نفذ عدد من الأساتذة اعتصاما أمام وزارة التربية وقطعوا الطريق لبعض الوقت، وطالب الأساتذة بتصحيح الأجور بما يتناسب مع التضخم وإدخالها ضمن الراتب. وفي طرابلس قطع أساتذة التعليم الرسمي الطريق أمام المنطقة التربوية في المدينة لبعض الوقت، وأقدمت إحدى المعلمات خلال الاعتصام على تمزيق شهاداتها الرسمية.
وجه رسالة لمعالي وزير التربية، أنا قضيت عمري كله عم بتعلم وعلم، وأنا هلأ هون شهادتين من جامعتك اللبنانية، الشهادات بدي خزقن وحرقن، لأن ما في قيمة للعلم والتعليم بهالبلد، ما بقى له قيمة. معالي الوزير، هيدا كيلو بصل، هيدي قيمة ساعتنا. أنا هلا الخضار شيء أحسن مني والبقال أحسن مني. أنا هلا بقول للأهالي ما تعلموا أولادكم، لما بقى في قيمة للعلم والتعليم بهالبلد. وبقول كمان للزملاء اللي راحوا دوموا اليوم، انتوا بعتونا بعتوا قضيتنا وكرامتنا كيلو بصل، هنيئا لكم.
أعلنت الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة الاستمرار بالإضراب لمدة أسبوعين يمتد ليوم الجمعة الواقع فيه 17 آذار ضمنا، وتنفيذ اعتصام ومؤتمر صحفي يوم الأربعاء في 15 من الجاري في ساحة رياض الصلح. أفادت معلومات صحفية أن قائد التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرة حدد 15 آذار موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في دعوى الإثراء غير المشروع وتبييض أموال المدعى عليه فيها وعلى شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريانا حويك. وأفادت مصادر قضائية أن المحقق الأول القاضي أبو سمرة سيحدد تباعا موعدا للتحقيق مع المدعى عليهما الآخرين. شهد محيط قصر العدل في بيروت وقفة احتجاجية بدعوة من مجموعة نون مع عدد من أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت، وبالتنسيق مع مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هيومن رايتس ووتش.
المحقق العدلي نحن عنا ثقة فيه بعمله، إنما السلطة السياسية الفاسدة هي بتشبك علاقات وبتشبك أدوات وين ما كان وبتخلي هيدا الفساد حتى وصل لقلب العدلية. هن متحكمين ببعض القضاة وبهمهم يكون في قضاة مثل مدعي عام التمييز يلي جرى بخرزق هيدا الملف وقطع سراح كل الموقوفين بطريقة غير قانونية. بس برجع بكرر وبقول انه نحن بعد عنا امل بانه في قضاة شريفين ونزيهين بلبنان. بس بدي اقول شغلة، نحن كأهالي وين في عنا امل انه ناخد حقوق ضحايانا رح نروح عليه؟ نحن جريمة ضد حقوق الانسان، وفي عنا امل امل انه لجنه تفسي حقائق دوليه والبعض الدول يصوتوا من اجل اعتبارها جريمه ضد حقوق الانسان ويصير في لجنه تفسي حقائق دوليه من اجل التحقيق والمساءله بهذا الملف والمجرمين ما يهربوا من درم المساءله والعداله.
أعلنت الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط اضطرارها لاستيفاء أتعابها مباشرة من المرضى، وذلك ابتداء من 15 آذار الحالي، محملة الجهات الضامنة مسؤولية دفعها إلى اتخاذ هذا القرار. طبيا أيضا، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض خلال مؤتمر صحفي أنه وسع عدد المراكز التي يمكن للمريض الحصول منها على رقم صحي موحد للاستفادة من أدوية السرطان، وقال إن منصة ميديتراك سمحت بضبط تهريب ووقف تخزين الأدوية والهدر المالي. وأكد الأبيض أن منصة الأمان الدوائية أصبحت تشمل ما يتراوح بين 53 و 58 صيدلية موزعة على كافة الأراضي اللبنانية، وهي تضمن حصول المرضى على أدويتهم. طبيا أيضا، أعلنت نقابة المستشفيات أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توقف عن تسديد دفعة شهرية للمستشفيات كسلفة عن مستحقاتها منذ بداية هذه السنة، وقال إن هذا الأمر يشكل ضغطا ماليا ليس بإمكان المستشفيات تحمله، وفي حال استمراره سوف تجد المستشفيات نفسها مرغمة على عدم قبول موافقات الاستشفاء الصادرة عن الضمان الاجتماعي والطلب من المرضى تسديد فاتورة الاستشفاء كاملة قبل خروجهم من المستشفى. وصل قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى بلدة اللبو البقاعية على متن طوافة عسكرية في زيارة قدم فيها واجب العزاء بشهيد المؤسسة العسكرية حسن شريف شقيق القاضي الشيخ عباس شريف. في الملف الرئاسي، لفت الكاتب والباحث السياسي الياس الزغبي في حديث لإذاعة الشرق أن فريق الممانعة لا يستطيع تأمين 65 صوتا لانتخاب رئيس تيار المرد سليمان فرنجي رئيسا للجمهورية.
هناك لعبة مضحكة جدا مثيرة للضحك، بمعنى أن هذا البوينتاج الذي يجرونه 63 صوتا للورقة البيضاء، يعني كأنهم يحافظون على هذا الرقم، وأن 65 صوتا مؤمنة، وأن الرئيس بري يضع هذه الأصوات في جيبه لذلك أعلن الترشيح، هذا كله طبعا نوع من الحرب الإعلامية أو الحرب النفسية على المعارضة على الفريق الآخر. في الحقيقة والواقع والأرقام أن هذا الفريق لا يستطيع حتى الآن رغم كل الجهود وكل الكلام أكثر من 53 نائبا وليس 65، وبين هؤلاء يعني النواة الصلبة لهذا الفريق وهو 31، 27 نائب شيعي مع 4 تلتي سنة وكاثوليكي في زهراني، 31 هودي النواة الصلبة، نضاف إليهم هنا وهنا 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 بما لا يتجاوز 53 نائبا.
في السرايا الحكومي، التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، الذي قال إن الزيارة هي للمطالبة بإصدار مراسيم غلاء المعيشة التي وقعها وزير العمل ضمن جلسة لمجلس الوزراء تعقد في أقرب فرصة ممكنة. أما بالنسبة إلى رفع الدولار الجمركي إلى 45 ألف ليرة، فعبر الأسمر عن رفض الاتحاد العمالي العام لهذا القرار، معلنا أنه تم التوافق مع ميقاتي على أن صار إلى عقد اجتماع مع وزير المال لإعادة دراسة التعريفات الجمركية. ميقاتي عقد أيضا اجتماعا موسعا خصص لقطاع النقل، ضم وزراء الأشغال علي حمية، الداخلية بسام مولوي، الاتصالات جوني قرم، الاقتصاد أمين سلام، العمل مصطفى بيرم، والسياحة وليد نصار، بالإضافة إلى اتحادات ونقابات النقل. رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس أعلن أن دولرة قطاع النقل ليس واردا، وطالب بتسعيرة أسبوعية ووقف التعديات على القطاع. في السراي الحكومي أيضا، لقاء جمع ميقاتي بسفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، الذي قال هناك تفاهم مشترك بأننا هنا من أجل الدعم، ولكن مجمل التدابير والإجراءات يجب اتخاذها من قبل صانعي القرار اللبنانيين، مشددا أن الطريقة الفضلى هي برنامج الإصلاحات مع صندوق النقد والقيام بكل ما يلزم للوصول إلى اتفاق معه. أعلن وزير الداخلية بسام مولوي عبر تويتر عن عمليتين جديدتين لقوى الأمن الداخلي داخلي أسفرتا في الأولى عن ضبط 160 ألف حبة كبتاجون داخل مكينة في البقاع كانت معدة للنقل من لبنان إلى إحدى الدول الإفريقية، وفي الثانية عن ضبط 800 ألف حبة كبتاجون و208 كيلوغرام من مادة حشيشة الكيف داخل أكياس من النيلون في شاحنة لنقل البضائع في كوشا عكر. وكشف مولوي أنه تم في العمليات الأولى توقيف السوري نون زين الذي اعترف بما نسب إليه، أما في الثانية فقد تم توقيف اللبناني خفاء والسوري ميم باء فيما تم التحقيق وفيما التحقيق جار بإشراف القضاء المختص والعمل المستمر لتوقيف سائر المتورطين. اندلع حريق كبير في الطبقات الأخيرة لمبنى كرم تاور الكائن في منطقة الأشرفية والمطل على مرفأ بيروت. أعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أنه تم إسقاط 13 من أصل 15 طائرة مسيرة إيرانية الصنع أطلقتها القوات الروسية على أوكرانيا خلال ساعات الليل الماضي. أيضا في آخر التطورات الميدانية قال عمدة بخموت أن القوات الروسية تنفذ عمليات تدمير شامل في المدينة. وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات للمتحدثة باسم قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية ناتاليا هومينيوك قالت فيها أن روسيا تواصل الاستعداد لهجمات صاروخية محتملة وتوجيه ضربات دقيقة ومحددة لأوكرانيا. وأكدت أن روسيا غيرت تكتيكاتها وأدركت أن الهجمات الصاروخية الكبيرة لا تعطي النتائج التي تتوقعها. أشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن التوصل لتفاهمات جديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن تمهد لحل القضايا التقنية العالقة. وأكدت أن زيارة مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى إيران كانت جزءا من الجهود المبذولة لعودة كافة الأفرقاء إلى مفاوضات الاتفاق النووي، وهذه الزيارة تدل على التزامنا بالتعاون مع الوكالة بناء على مسؤولياتنا الدولية، مشيرة إلى أن قرار زيادة عمليات التفتيش منشأة فوردو يأتي في إطار بنود اتفاق الضمانات الشاملة. ولفتت الخارجية الإيرانية إلى أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة متواصل عبر قنوات متعددة. على صعيد آخر وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تسمم طالبات المدارس في بلاده بالمؤامرة، واعتبر خلال اجتماع حكومي أن تسميم الطالبات حلقة أخرى ممن وصفه بالعدو لإثارة التوتر والتهويل داخل المجتمع ونشر الخوف على حد تعبيره. في الخبر الأخير أعلن متحدث باسم الشرطة الباكستانية أن تفجيرا انتحاريا أسفر عن مقتل 9 من أفراد الشرطة في جنوب غرب البلاد، وأضاف أن 15 فردا آخرين من الشرطة أصيبوا في الهجوم. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.